أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حديث الإمام الصادق سلام الله عليه يبين لنا بما بلغ علي عليه السلام منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعونا إلى التأسي بذلك. وما هي منزلة علي من رسول الله؟ هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم، ولم يخرج معه إلا علي بن أبي طالب، بعد أن أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء، أنفسنا وأنفسكم علي. فإذن ما هي منزلة علي من رسول الله؟ هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ضمن رسالة بعثها إلى أحد أصحابه: إن جعفر بن محمد عليهما السلام يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فالزمه والتزم به وتأس به. فإن عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. هاتان صفتان أخذهما من رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يقول: أني كنت أتبع رسول اتباع الفصيل أثر أمي، لا أفارق له أي خصلة وأي صفة وأي موقف وأي عمل وأي كذا. والرسول صلى الله عليه وآله نعرف أنه ومنذ الجاهلية قبل الإسلام كانت قريش تلقبه الصادق الأمين، فهاتان الصفتان ملازمتان له حتى قبل الإسلام، وقريش تعترف له بذلك حتى بعد الإسلام لما عادته. فإذن هاتان الصفتان حينئذ قد يتولد سؤال، بأنه إذا بلغ علي منزلته بهذه هاتين الصفتين كأنهما ليستا صعبتين، وإذا كانتا صعبتين ليستا مستحيلتين. صدق الحديث، واحد يصير صادق في كلامه، لا يقول كذب، شو لحاجة للكذب؟ عيب، عيب منافي للمروءة ومنافي لكرامة الإنسان أن يكذب، شو ندعي للكذب؟ وكذلك أداء الأمانة، شعدها أمانات الناس يمي أرجعها إلى أصحابها، ما الصعوبة في ذلك؟ إذن كأنه ممكن يعني الوصول إلى مثل هذه المنازل العالية. أكيد لا يبلغ درجة علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام حسم الكلام في ذلك: ألا وإنكم لا تستطيعون، لا تقدرون أن تصيروا مثلي. هاي منتهي منه، لا يبلغ أحد منزلة علي عليه السلام. لكن هنا دعوة للتأسي، فهل الأمر هكذا يعني ممكن؟ هو ليس مستحيلا كما يعني، لكنه هذا السؤال كأنه ناشئ من ضيق فهم للحديث، صدق الحديث. ولا يقتصر الصدق على أن في كلامك لا تقول كذبا وإنما تكون صادقا، هذا بعض مفردات الصدق. الصدق أوسع من ذلك، الصدق مع الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. أول صدق هو الصدق مع الله فيما تعاهدنا عليه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. هذا الميثاق الذي أخذ علينا قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا، فأول صدق هو هذا الصدق مع الله تعالى فيما تعاهدنا عليه، وأخذ علينا الميثاق أن الصدق في التوحيد، أن نكون موحدين صادقين في توحيدنا. لما نقول إياك نعبد كن حقيقة إياك نعبد، مو نعبد شهواتنا، نعبد أهواءنا، نعبد دنيا، أي هذه مفردات موجودة. نعبد سادتنا وكبراءنا، نطيعهم وإن كنا نعلم أن في طاعتهم معصية. إذن هل أنت تعبد الله أم تعبد سادتك وكبراءك؟ فأضلون السبيل، هكذا في القرآن الكريم. فأول صدق إذن الصدق مع الله تعالى فيما في الميثاق الذي هذا وثم الصدق في المواطن والمواقف، هذا التعبير الموجود في كل موقف في كل منعطف في حياتك في كل موطن، يجب أن تكون صادق مع الله تعالى. لما يكون هناك طريقان للحق والباطل لازم أكون واضح أن طريقي هو الحق، هذا الصدق في المواطن موجود طبعا. الصدق مع نفسك، لا تقول كلاما وأنت في باطنك لست صادقا فيه، تدعو الناس إلى شيء وأنت لا تفعله، أو تنهى الناس عن شيء وأنت تفعله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الإمام علي عليه السلام له كلمة في ذلك، لو أني مضمونها، لا أمركم بأمر إلا وكنت أول من يطبق، ولا أنهاكم عن نهي إلا وكنت أول من يجتنب. هذا الصدق إذن مع نفسك أن تكون صادق، يكون ظاهرك وباطنك سواء، لا يكون هناك. فهذا إذن معنى واسع للصدق حينئذ، لا يقتصر فقط على الصدق في الكلام. وحينئذ أيضا الخصلة الثانية وهي أداء الأمانة، أيضا أحد مصادق هذا الذي نفهمه لأول وهلة، وهي قضية أمانات الناس عندك ترجعها إلى صح، هذا أحد مفردات أداء الأمانة. لكن الأمانة أوسع من ذلك، أول أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أعلى، هذه الأمانة أمانة خلافتك لله تعالى في الأرض، هذه أول أمانة استأمنك الله تعالى عليها وأخذ عليها المواثيق، يجب أن تؤديها هذه الأمانة وتؤدي وظائف الربوبية والعبودية لله تعالى وهذه الحقوق. فأداء الأمانة إذن، وهكذا يتسع في آداب الحج لما تصل إلى الحجر الأسود وتصافحها وماذا تقول هناك، اللهم أمانتي أديتها. لاحظ هذا معنى واسع للأمانة، هذه الأمانة هذا العهد الذي تعاهدنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه الحقيقة ائتمن الله تعالى عليها لابد أن أديها، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة أني أديت الأمانة ووفيت بما. وهكذا كالصدق الذي له معاني عديدة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا ليس صدق حديث، صدق في المواطن، صدق في المواطن لما يحصل في أحد مثلا ويفر المسلمون ولا يبقى إلا هذا، إذا عدم صدق في المواطن أو في حنين أو في الأحزاب وإلى آخره. فالصدق في المواطن هذا الذي ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي صدق، هذا الصدق بكل مراتبه وبكل مساحاته، وليس فقط الصدق في الحديث. كذلك الأمانة، إذن الأمانة معنى علمك أمانة عندك، يجب أن تتلقى من مصدر صحيح، ويجب أن تتفهم بشكل صحيح، ويجب أن تعمل به أيضا، ويجب أن تؤديه إلى من يستحقه. وهكذا زوجتك أمانة، أولادك أمانة، زوجتك تعاشرها بالمعروف لا تظلمها تؤديها حقوقها، أولادك أمانة تربيهم تربية حسنة توجههم التوجيه الصحيح، تبني لهم المستقبل الذي ينبغي أن يكون نجاح لهم في الدنيا والآخرة. وكذا المال أمانة لا أضعه إلا في مواضعه، نفسك أمانة، أهم الأمانات نفسك، لا توردها موارد الهلكة، تفحص أين تلقي بنفسك، لا تسرع أيها الناس، مجرد سمع كلاما من هنا وهناك أخذ سلاحه وطلع له لكي ينتقم من هذا، أوفد مشكلة بسيطة على أشياء وخلافات، وإذا يحصل القتال مثلا، هذا أبو البيك يسيب العشائر يقول له أنت أبو البندقية وخر على صفحة إلي يا هاي، يتسابقون هذا أبو الأربيجي فكأنه لا كونها ضربة ار بي جي اردلهم وضربة كلاشينكو. على ماذا هذا؟ هل دققت بأن هذا مو نفسك أمانة؟ الله الله، الإمام يقول عباد الله 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 في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. نفسك أمانة عندك، جسدك أمانة عندك، لا تستعمله إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا شوف المساحة قد واسعة، لا نقتصر على المعنى الضيق للحديث فنستهين به. عليون بلغ منزلته بهاتين الخصلتين، ما أيسرهما هاتان الخصلتان، صدق حديث وأداء أمانة. لا، المسألة أوسع من ذلك، يجب أن نفهمها بمعناها الواسع. والإمام يدعونا إلى هذا التأسي، فانظر إلى ما بلغ، فانظر ما بلغ به علي فالزمه، الزمه وسر عليه. ألا وإن الإمام يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. لابد إذن أن تكون لنا هذه الأسوات وهذه القدوات الكاملة حتى نستضيء بنورها ونسير على هداها بإذن الله تعالى وتوفيقه وفضله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الفرع الثاني من فروع الحبوة، وهو هل أن الحبوة للولد الأكبر تكون مجانا أم تحسب من نصيبه ومن حصته؟ الخلاف موجود بين الأعلام، بحيث في عصر واحد تجد النزاع المحتدم، مثلا النراقي اختار أن يكون بعوض، وصاحب الرياض وصاحب الجواهر أحدهم قبل بقليل والآخر بعد بقليل، ترى اختاروا المجانية، وكتبهم أيضا فيها هذه النقاشات. فإذا هل هذا هو السؤال؟ الولد الأكبر يأخذ هذا بمعزل عن حصته ويتقاسم مع الورثة باقي التركة، أم لا تحسب قيمة هذه الأشياء المعروفة بالحبوة، سيفه مصحفه خاتمه ثيابه، تقدر قيمة أشقد وتقسم من نصيبه؟ هذه المسألة. المشهور هو الأول بأنها مجانا للولد الأكبر، وفي المسالك قال عليه الأكثر، لكن الرأي المعاصر استقر عليه المعاصرون كالسادة الحكيم والخوئي والخميني والشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو هذا أيضا استقر على هذا الرأي بأنها مجان. ما دليله؟ أكثر من وجه يمكن أن نقرب. دليل المشهور موجودة في رسائل الشهيد الثاني، له مجموعة رسائل، أحد هذه الرسائل في الحبوة وفي الرياض أيضا ذكرها، عدة وجوه. الوجه الأول هو أن اللام الموجودة في روايات الحبوة للولد الأكبر سيف أبيه ومصحفه وخاتم، هذه اللام ظاهرة في المجانية، في التمليك المجاني، كما أن اللام في سائر آيات المواريث لأمه السدس. شنو هاي لأمه السدس؟ نعطي السدس مقابل عوض معين للأم، لو تعطى هكذا بلا مقابل. فهذه اللام اللي في آيات المواريث لأولادكم مثلا مثل حظ، وهكذا اللام في كلها، ولكم نصف ما، شنو هاي اللام في آيات المواريث بمقابل بعوض ومجانا بلا مقابل بلا مقابل. فاللام هنا في الحبوة للولد الأكبر سيف أبيه ونفس اللام. هذا إذن هو الدليل الأول، هو ظهور الروايات في المجانية كما في سائر. وإذا أردت أن تضيف إلى هذا الظهور فهم العرف، العرف يفهم لما تقول كتابي هذا لزيد، ماذا يفهم؟ أنك هذا كتابك مجانا، تريد تعطي، تريد تنشئ، تنشئ إنشاء وليس إخبار. كتابي هذا لزيد يعني تعطيه بلا مقابل بلا عوض. العرف هكذا يفهم وهكذا يستظهر من التعبير. فإذن الدليل الأول هو ظهور الروايات. واحد إذن، واستدل للمشهور بوجوه. واحد، ظهور اللام في الأخبار في المجانية كظهورها في الآيات الكريمة والروايات في كون المال للورثة بلا عوض لأبويه لكل واحد منه ولكم نصفه. شنو بمقابل له مجانا؟ بلا مقابل، بلا مقابل، هذه مثله. فإن العرف يفهم من جعل شيء لشخص من دون ذكر العوض، إذا تقول بعوض قول هذا لزيد بألف دينار مثلا، ما دام ما ذكرت العوض العرف يفهم هذا مجانا من دون ذكر العوض أنه مجاني، كما لو قال هذا الكتاب لفلان، أو إن شئت أن تقول من جهة التمسك بالإطلاق، إطلاق الجعل للمحبوب مطلق. الأحاديث تقول للولد الأكبر سيف أبيه ومصحفه، أطلقت، نتمسك بالإطلاق. لو كان هناك تقييد بأن يكون بعوض لبينه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به هو لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدمه، وهو قبيح كما نعلم، أنه لو كان هذا بعوض لكان بين، لما ما بين، فإذا كان يريد العوض وما بين هذا قبيح عندنا، قبح تأخير بيان عن محل الحاجة. فلما تقول هذا السيف والمصحف للولد الأكبر، إذا كنت قصدك أنه بعوض عليك أن تبين، وإلا راح يلزم تغرير بالمكلف بالولد الأكبر. ولد أكبر راح يقول خلاص الحديث يقول هذه لي، يأخذها يطلع قبر ما ينطي عوض، فراح يلزم هذا قبيح أن تؤخر البيان عن محل الحاجة. إذا تريد أن تجعل الحبوة مقابل عوض عليك أن تبين، وإلا لزم هذا الأمر القبيح. وهذا التقريب كأنه تستطيع أن تقول متفرع على التقريب السابق، لأنه بعد أن استظهر أن اللام هي بلا مقابل وهي مجانا، حينئذ ينشأ قبح تأخير. وإلا إذا ما كانت اللام ظاهرة، فأصلا ما لحق الولد الأكبر أن يأخذ الحبوة بلا عوض ويطلع قبل قولتنا، ما يصير، لازم يسأل هاي بعوض مو بعوض. فلما كان هناك ظهور عرفي بأنه لما يقال كتابي هذا لفلان، يعني لفلان بلا مقابل، فبناء على هالظهور العرفي حينئذ يكون تأخير البيان عن محل الحاجة. إذا عندك تقول أنه بعوض ويجب أن تبين، أو إذا ما بينت فهذا راح يقع في غرر، هذا مشكل للولد الأكبر. ثاني، إذن الدليل الثاني لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدمه، وهو قبيح عندنا. وهذا التقريب حسب ما نعلق عليه متفرع عن الظهور العرفي السابق، فإن ظاهر الحباء لفلان لما تقول يحبى فلان بكذا أنه بلا عوض، ولو كان بعوض لوجب بيانه، لازم أن يقول ذلك، وإلا يكون فيه تغرير بالمحبوب. الوجه الثالث تمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة من أي قيد وأي شرط. الآن تريدون أن تشترطون، تقولون أن هذا الحبوة الولد الأكبر بعوض، وهذا التقييد، ولا دليل في الروايات على التقييد، والأصل عدمه. فإذا نستدل بالأصل أيضا على نفي أي شرط وأي قيد وأي أمر، ومنه هذا العوض الذي تفترضونه. إذن ثلاثة، إن الأصل براءة الذمة من أي أمر آخر، ومنه القيمة والعوض الذي تريدون أن تشترطون الأصل عدمه. هاي الوجوه الثلاثة التي حصلتها من المصادر. نضيف شيء وهو يمكن أن يستأنس، لأن مثل هذه التقريبات لا تصلح أن تكون دليل، لكن يمكن أن يستأنس للمجانية بحكمة التشريع. ولماذا هاي الحبوة جعلت للولد الأكبر؟ جعلت كأنه مقابل أمرين معنويين اعتباريين، فهذان الأمران كأنهما عوض من الولد الأكبر مقابل هذه الحبوة. فنجي ونقول له تعال ادفع عوض بدلها، لا، هذا شيء بعد صار خارج عنه. هي لماذا شرعت إذن حكمة التشريع؟ لأمرين، ننقل كلام الشهيد الثاني في رسالته في ذلك. الأمر الأول أنه الولد الكبير هو يقوم مقام أبيه، فكل رمز وكل حفظ لكيان الأسرة يكون من حصة الولد الأكبر، لأنه سيقوم مقام أبيه وسيتولى شؤون أبيه. فلذلك الأمور الرمزية لأبيه مصحفة، خاتمة، سيفة، ثيابة، نعطيها للولد الأكبر لأنها غير قابلة للتقسيم. شو نقسمها هاي بين الورد؟ فنعطيها للولد الأكبر لأنه سيقوم مقام أبيه وسيتحمل مسؤولية أبيه الاجتماعية والأسرية. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه عليه مسؤولية قضاء ما فات أباه من صلاة ومن صيام. فإذا لما نعطيه الحبوة لأنه هو متحمل مسؤوليتين، فإذا ليس مجانا هو بالدقة، وإنما مقابل عوضين، مسؤوليتين على الولد الأكبر. فهذا إذن حكمة التشريع يمكن أن يستأنس بها أيضا لدعم هذه الوجوه للمشهور. قلنا ويمكن أن يستأنس للمجانية بحكمة التشريع، فإن الحبوة جعلت للولد الأكبر مقابل أمرين على الولد الأكبر وكأنهما عوض عنها، فلا يصح أن تحسب عليه من نصيبه. قال الشهيد الثاني في رسالته: ولو أردنا إبداء الحكمة هنا في الحبوة، فإن الولد الأكبر قائم مقام أبيه، وربما كان واقفا في منصبه ومنزلته. هذا المتعارف، إذا أبو شيخ عشيرة ويصل شيخ عشيرة مكانه، فقد يكون من الظلم بأن نساويه مع بقية الورث. هو يتحمل مسؤولية مقام أبيه ويتساوى في الميراث مع إخوته، خصوصا وأن هذه الأشياء غير قابلة للتقسيم، بها رمزية هاي للكبير للأب المتوفى. فلما كانت بها رمزية تحفظ بها تراث الأسرة وعنوان الأسرة ويلم بها شمل الأسرة، والولد الأكبر يقوم مقام أبي، فإذن يأخذها هو هذا عوضه. وربما كان واقفا في منصبه ومنزلته فكان أولى بما كان يختص من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها. سهيل وغيرها ما أدري، هاي يعني القلم ما أخذ راحته وكتبها، أم يقول بأن غير هذه الأربعة هاي كونها نتوقف عندها حينما نصل إلى هذا الفرع، لأن هذه هي الأربعة المتفق عليه. قال: إن كان لتحقق النيابة وتتم الخلافة، وربما ظهر بهذا الشهيد يقول خير كثير للورثة وانتظام أمرهم. شوف الأب يقول لك يلا روحوا كل من يدبر حاله، أنا ما دام ما إلي فد خصوصية عنكم، كل من هاي خسارة للأسرة. وين بينما يجمعهم، قل ولد الأكبر اجمعهم أنت الأسرة وأنت كن مقام أبيك. يقول: وربما ظهر بهذا خير كثير للورثة وانتظام أمرهم، وظاهر أنه أولى من اقتسام الورثة لذلك وأخذ المرأة منه حصة، تأخذ المرأة حصة مثلا من ثيابه وإلباسه لزوجها الأجنبي من الميت. شوفوا يقول راح تروحون بعيد إذا قلتم هذا بعوض. قول الولد الأكبر قال أنا ما أريد بعوض، نوزع ملابس الأب الميت على حتى الأجانب وكذلك غيره. هذا الأمر الأول إذن الذي لخصنا، أنه مقابل تصديه للمسؤولية الاجتماعية مقام أبيه ولم شمل الأسرة، وفي هذا خير للورثة، يحفظ الأسرة ويحفظ نظامها. هذا أهم لهم من قيمة الحبوة التي تريدون أن تطالبوا بها. الأمر الثاني قال: وأما من شرط في استحقاقها قضاء ما على الميت، إذا جعلتها على مستوى شرط وشي مقابل شيء، قال: فالحكمة فيه واضحة، فإنها حينئذ معاوضة محضة بل أجرة عمل. هذه الحبوة مقابل أنه سيقضي عن أبيه، فالعوض موجود ومدفوع الثمن. ربما كانت أجرته هذا العمل قضاء ما فات أضعاف هذه الأشياء. هذا قال إذا قلنا شرط أنه مقابل الحبوة مقابل القضاء كما عن بعضهم، وإن لم نجعله شرطا لا، هذا حكم وهذا حكم. هم يجاوب الشهيد يقول: ويمكن أن يصلح ذلك عليه وإن لم نجعله شرطا فيها، فإن الولد الأكبر لما كان في كثير من الأوقات مكلفا أو آئلا إلى التكليف حيث نوجب عليه القضاء بعد التكليف، هذا من جهة، من جهة أن الولد الأكبر غالبا مكلف، ومن جهة أخرى قال وكان الأغلب في المكلفين، الكلام عن الميت الأب المتوفي، عدم السلامة من فوات صلاة أو صوم بحيث يستجمع ما يعتبر فيها من الشرائط والأركان. غالبا إذا مو دائما الأب الميت مطلوب صلاة وصوم، لا أقل من أيام الأولى في أول مراهقته، ما كان يعرف الأحكام زين، صلاة مو على الأحكام الصحيحة، فإذا غالبا هذا موجود. كانت الحبوة بأزاء ما فرضه الله تعالى على هذا الولد من القضاء غالبا. ستقول أنه أخوي ماكو ملازم، قد يكون حبوة ولا قضاء على الميت، الميت قضى ما عليه هو في حياته ماكو قضاء، وقد يكون هناك قضاء ولا يكون حبوة، ما عنده حبوة أبوهم المتوفي بس ذمته مشغولة، فهي الملازمة لا نساعد عليها. ملتفت إلى هذا الإشكال قال الشهيد وتخلف الحكمة عن الحكم في بعض الموارد لا يقدح في الحكمية، لأن قد علمنا من حكمة الشارع، هذا لا يقدح، هذا أحيانا الافتراق بين الأمرين، لأن قد علمنا من حكمة الشارع أنه إذا أراد أن ينيط حكما بحكمتين يجعل له ضابطا يرجع إليه تسهيلا على المكلفين وتحقيقا للحكم، والضابط هو هذا، يجعل ضابطا، ضابطا نسميها نوعية، والضابط النوعية قد تتخلف هنا وهناك، هذا ما يضر بالحكمة أبدا، الحكمة نوعية موجودة، في مورد أكو حبوة ماكو قضاء، وفي مورد أكو قضاء ماكو حبوة، هذا لا يضر بالحكمة النوعية الموجودة لدى أغلب الناس. قال فلا بد من ضابط، الضابط هو هذا، لك الحبوة مقابل قضاء ليس على نحو الشرط، وإن تخلفت الحكمة في بعض أفراد ذلك الضابط هذا لا يضر، كما ناط القصر بالسفر إلى المسافة لما كانت مظنة المشقة غالبة، كانت الحكمة النوعية أنه بالسفر الصين مشقة قصر الصلاة، ستقول أنت اليوم صار السفر مشاق وقطع المسافة يسير ما يحتاج مشقة، هذا بعد لا يؤثر، الحكمة موجودة في أصل الحكم، وهي الحكمة في الحكم مع تخلفها عنه وجودا وعدما في كثير من الموارد. وجملة الأمر باختصار أن الأحكام الشرعية إذا نيطت بأمور حكمية لا تخرج عن قواعدها الكلية بتخلف الحكم في بعض موضوعاتها الجزئية. خاف تشكلون علي بعدم الملازمة والافتراق أحيانا بينهما، قال هذا هو الجواب. هذا إذن القول النسب إلى المشهور والذي قال المسالك الشهيد أنه اختاره الأكثر، مقابل يوجد قول بالعوض، وهذا من القدماء تبنوه، من القدماء ابن الجنيد والسيد المرتضى صرح بأنه بعوض، هذا تقدم كلماتهم في بعض الدروس السابقة. قال السيد المرتضى في وجهه أنه لابد بعوض، وإنما قوينا ما بينا وإن لم يصرح به أصحابنا، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم مثل حظ الأنثيين، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى الذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، هكذا إذا وأضاف، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهما، هكذا إذا استدلال ملخصه بعموم الآيات والروايات، الآيات تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا تفضيل لأحد على أحد، فإذا أجت روايات وقالت الحبوة الولد الأكبر خلي الولد الأكبر يتبع قيمته حتى نبقى محافظين على عموم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا جعلتهم الجنر راح يختل هذا. وكذلك الآيات والروايات الأخرى قالت للأب السدس إذا أنطيت الحبوة الولد الأكبر بنا مقابل ما راح يوصل السدس لذلك، ولا يوصل السدس للأم، ولا يوصل الثمن للزوجة، فهذا كله مخالف، المجانية مخالف لعموم الآيات والروايات. هذا ملخص دليله. قال: وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فإذا اختصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر، لا أعطينا سدس للأب ولا للأم ولا ثمن للزوجة، ولا صاروا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، خالفتم كل الظواهر. قال: وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر يفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة. خاف تقول الإجماع، إجماع على أصل اختصاص الولد الأكبر بالتركة، ما عندنا إجماع على أن تكون هذه مجانا. فإحنا معكم بالإجماع والاتفاق، لكن الإجماع بأن هذه مختصات الولد الأكبر واستحقاقه، لكن هل تكون بلا عوض؟ ما عندنا إجماع على ذلك. وإنما عولوا على أخبار رواها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه، هذا صح، هذا مجمعين عليه، من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار لا بأس نخصص ونطل الولد الأكبر، واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب، من جهة حافظنا على ظواهر الكتاب وبقى السدس لكل من الأبوين وبقية الثمن وأعطينا الحبوة، هذا بجمع بين الروايات وبين الآيات الكريمة، جمع هذا هم حافظنا بقى السدس لما الولد الأكبر يعطي عوض القيمة إلى بقية الورثة، حافظنا على عموم لأبويه السدسان ولزوجه الثمن وللذكر، حافظنا على كل وطينا الحبوة للولد الأكبر. فقال بهذا نجمع إذن بين جميع الروايات في المقام. قال: فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء. قال: فذلك أولى، إذن هذا أولى، ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته يشير إلى هذه الحكمة التي مرت عن الشهيد الثاني. قال: ووجه تخصيصه بذلك بالحبوة مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر، قد يكون أطفال غير بالغين موجودين، هذول شنو نعطيهم مصحف وخاتم وسيف للرتبة والجاه. هذا إذن كأنه أصل أدلة والخلاف بين الفريقين، تأتي مناقشات بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.